جاء في رواية مسلم أن الاختلاف إنما هو بين سمي وبعض أهله، اختلفوا في كيفية التسبيح والتكبير والتحميد. هل يكون التسبيح والتحميد والتكبير مجتمعة، أو التسبيح منفرد والتكبير والتحميد منفرد والتكبير منفرد؟ يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، ثم يقول الله أكبر الله أكبر 33. اختلف سمي مع بعض أهله، قال فرجعت إليه، يعني رجع إلى أبي صالح رواه الحديث عن أبي هريرة، فقال يعني أبو صالح تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. يعني قال أبو صالح لسمي تجمعهم تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وقال غيره تفردها تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. والأمر في هذا واسع، قال بعضهم إن الإفراد فيه زيادة حركات إذا كانت بالأصبع، ويكتب له بهذه الحركات أجر وثواب، بخلاف من جمع قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر فلا يحصل من الحركة إلا الثلث، أما ما قال سبحان الله الحمد لله الحمد لله يزيد بالثلثين حركات الأصابع فيؤجر على هذا. والأمر في هذا واسع، لكن إن أفردها فهو أفضل، وإن جمعها فلا حرج. وفي هذا في قوله تسبحون وتحمدون وتكبرون أيضا هذا مجمل، والمراد أن التسبيح والتحميد والتكبير بعد الاستغفار والتهليل، المراد أن التسبيح والتحميد والتكبير بعد الاستغفار والتهليل كما دلت عليه الحديث المفصلة. وفي هذا الحديث بيان نوع من أنواع الذكر بعد الصلاة، التسبيح والتحميد والتكبير جاء على أنواع، هذا النوع الأول كما في هذا الحديث سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، فالجميع 99، وليس فيه أنه يختم المئة بلا إله إلا الله بشكل، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله هنا وتكبر ربنا 30، هذا من كلام بعض من الاختلاف الذي حصل بين سمي وبعض أهله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون أو تحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، الجميع 99 فقط، هذا نوع. والنوع الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون، أرشد فيه النبي إلى التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، ثم يختم يقول تمام البيئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا نوع ثاني. وثبت نوع ثالث أيضا في الصحيحين في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقول دبر كل صلاة، وكذلك عند النوم يسبحون الله 33 ويحمدون الله 33 ويكبرون الله 34، فيكون الجميع 100، تكبير يزيد واحد 34. وهناك نوع رابع أيضا جاء في الأحاديث وهو ثابت، وهو تسبيح يكون التسبيح 25 والتحميد 25 والتهليل 25 والتكبير 25، ذلك ما سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، ولا ثابت في الحديث الصحيح. وجاء أيضا نوع خامس في غير الصحيحين، وهو التسبيح أن يسبح 11 مرة والتحميد 11 مرة والتكبير 11 مرة، يكون 33. نعم ها؟ لا الأمر في هذا واسع، المهم يعدها الأسبوع كامل سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم نعم وش لا وش مرة نعم يعمل بهذا مرة بالأنواع أنواع الذكر، نعم الأفضل يعمل بهذا الخرى وبهذا الخرى. نعم 11 33 نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
نعم، هذا في حديث المغيرة فيه ما يقول دبر الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا بعد الاستغفار ثلاثا وبعد قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام كما جاء ذلك في الأحاديث الأخرى. يقول بعد أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا في الصحيح، وثبت في غير الصحيح زيادة يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وثبت في حديث ابن الزبير عند مسلم يقول بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فإذا ضم إلى هذا الحديث ضم حديث المغيرة مع حديث الزبير كمل الذكر. زاد الطبراني من طريق المغيرة يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ورواته موثوقون. ووقع عند الطبراني وفي مسند عبد بن حميد ولا راد لما قضيت. ووقع عند أحمد والنسائي وابن خزيمة تكرر هذا الذكر ثلاث مرات لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات بعد دبر كل الصلاة. هذا جاء عند أحمد والنسائي وابن خزيمة. ورأيت أيضا في إحدى طبعات البخاري أرانيه بعض الإخوان في طبعة البخاري في زيادة ثلاث مرات. أرانيه أحد الإخوان في المدينة لما كنا في المدينة طبعة البخاري فيها أن التكرار ثلاث مرات، لكن عندنا ليس فيها أن التكرار ثلاث مرات ففيه إلا مرة واحدة. وأخبرني بعض الإخوان الذين يشتغلون في مركز التأصيل في مصر أن عندهم الآن أعمال عظيمة يقومون بها في جمع عندهم جمع يعملونها في تحقيق الكتب وطبعات عندهم مخطوطات البخاري وغيرها وهم الآن عندهم تحقيقات يعني وعندهم جمع للغة والأحاديث وموسوعات عظيمة. ويقول وجدنا الطبعات الآن الموجودة الشروح الآن أخطاء كثيرة في البخاري وفي المخطوطات وجدنا، ومن ذلك هذا ما ثبت في البخاري أنها تكرار ثلاث مرات لا إله إلا الله ليس موجود عندنا الآن. وفي البخاري أن يقول تكرار ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وثبت أيضا هذا الذكر أن ثبت أيضا تكرار الذكر تكرار تهليل بعد المغرب وبعد الفجر عشر مرات زيادة على ذلك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر. ثبت في غير الصحيح وهو ثابت في السنن وفي غيرها. يكون هذا خاص بالمغرب والعشاء والفجر، أما بقية الصلوات يقول هذا الذكر مرة أو ثلاث مرات، والأفضل ثلاث مرات. نعم.
لو جمع التحميل
مرة بعد ومرة بعد السنة، نعم السنة يفعل هذا ترى وفعل هذا ترى هذا السنة، لكن لا يجمع بينهما في وقت واحد. السنة يسبح 33 و 33 وكبر 33 ويختم بالمئة تمام لا إله إلا الله في شكله، ومرة أخرى يجعل التكبير 34 يعمل بهذا مرة وبهذا مرة. نعم. ها؟ وش الجمع؟ هذا النبي صالح. نعم. النبي صالح والأمر في هذا واسع. إن جمع وإن أفرد. نعم. ها؟ ما في دليل ترجيح. المهم أن يأتي بها. سبح 33 وحمد 33 وكبر 33. لكن الافراد قال بعض العلماء انه افضل لكون في زياده حركات. نعم.
ذكر يبدا الامام بعد سلامه وبعد انتفاته على الناس.
الامام يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا وهو متجه القبله، ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام، ثم ينصرف ويعطي وجهه للمأمومين، ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السنة للإمام أنه يكون يقول وهو مستقبل القبلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال شعبة عن عبد الملك بهذا عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا، وقال الحسن الجد غنى.
نعم. الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد المراد به الغنى والحظ هنا، يعني والمعنى لا ينفع صاحب الحظ منك حظ، يعني أن صاحب الحظ من الجنى من المال الغنى والجاه والسلطان والنسب ما ينفع صاحبه عند الله ولا ينقذه من عذاب الله وحده، ما ينفع إلا العمل الصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل فلا يلحقه النسب ولو كان من أولاد الأنبياء، إذا كان عمله سيء ما يفيد النسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا ينفع صاحب الغنى غنى كونه وجيه كونه صاحب مال كونه شريف كونه نسيب كونه ذو سلطان، ما ينفع عند الله ولا ينقذه من عذاب الله وحده إلا إذا استعمله في طاعة الله. والمعنى لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، يعني وحده لا يغني ولا ينقذ من عذاب الله. والجد يطلق على معاني منها الحظ والغنى كما في هذا الحديث، ويطلق الجد على أب الأب، أبو الأب سمى جد، ويطلق الجد على الغنى والحظ كما في هذا الحديث، ويطلق الجد على العظمة مثل قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولدا، يعني ارتفعت عظمته. وكذلك ما جاء في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني ارتفعت عظمتك. الجد يطلق على العظمة ويطلق على الحظ والغنى ويطلق على أبي الأب، له معاني. نعم.
باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه.
يعني هذا السنة للإمام إذا صلى استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل الناس بوجهه يعطيهم وجهه، لأنه إنما يستدبر المؤمنين ويستقبل القبلة في حال الصلاة. لما انتهت الصلاة انتهى عن المطلوب منه استقبال القبلة، كان عليه أن ينصرف ويستقبل المؤمنين بوجهه. نعم. لا بأس، الأمر فيها سيأتي في التراجم القادمة أنه يستقبل جهة قصده، جهة القصد هي جهة الباب الذي يريد أن يخرج منها، وجهة الأمر في هذا واسع. المهم أنه ينصرف عن القبلة ويتجه للمأمومين. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب.
على عندك على أثر ضبط كلمة أثر ها تكلم عليها عندك الشارع؟ لا نسخة ثانية، نسخة ثانية غير نسخة الفتح ضبط تكلم على أثر ولا على إثر؟ ما هو على إثر السماء شكل على إثر السماء يعني عاقب. نسخة ثانية نسخة في نوع نسخة ثانية ها؟ لا الشكل ما عليه معروف، ما عليه معروف موضوع على إثر السماء يعني على عقب السماء يعني عقب مطر. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في الحديبية، وذلك في سنة 6 من الهجرة، وكان صلى الله عليه وسلم معتمرا، جاء معتمرا في الحديبية على حدود الحرم من جهة جدة، ويعرف أنه يسمى الآن الشميسي، يسمى الشميسي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا هو وأصحابه، فصده المشركون، تفاوض معه وكتب الصلح على أنهم يرجعون هذا العام، تحللوا، فصلى بين صلاة الصبح على عقب سماء يعني على عقب المطر، مرض السماء مطر، فأقبل علينا بوجهه، هذا هو الشاهد الحديث، قل أقبل علينا بوجهه، الشاهد استقبال إمام المأمومين. ثم قال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فيه إلقاء المسألة بصيغة السؤال ليكون وقعها يكون وقعها في النفوس، يكون الجواب له عناية ينتبه المسؤولون للجواب، في إلقاء العالم على أصحاب المسألة ليختبر ما عندهم. هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. وفيه أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل الإنسان يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي. أما بعد وفاته فيقال بعد وفاة النبي يقال الله أعلم، ما يقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قد توفي عليه الصلاة والسلام، فيقال الله أعلم في حياته، قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي يعني قال الرب سبحانه وتعالى، هذا حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى، حديث قدسي تكلم الله به لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن القرآن له أحكام تخصه تختلف عن الأحكام عن أحكام الحديث القدسي، فالقرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، القرآن لا يمسه إلا متوضئ والحديث القدسي يمسه غير متوضئ، وهكذا القرآن معجز بتلاوته والحديث القدسي غير معجز، وهكذا، لكنه من كلام الله لفظا ومعنى. قال الرب سبحانه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والنوء هو النجم، النوء النجم، والمعنى من قال مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا، فيه أن من قال مطرنا بنجم كذا فهو كافر، لكن إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهو كافر كفر أكبر، يخرجه من الملة، لأنه مشرك في الربوبية، اعتقد أن هناك مدبر مع الله وهو النجم ينزل المطر، إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر هذا كفر أكبر يخرج من الملة، لأنه شرك في الربوبية، وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله والنجم سبب فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل النجم سببا في إنزال المطر، من جعل سببا لم يجعله الله ولا رسوله سببا فهو مشرك شركا اصلا، مثل من علق تميمه واعتقد انها سبب في الشفاء هذا شرك اصلا، الله تعالى ما جعل التميمه سببا في الشفاء بخلاف الاسباب الشرعيه مثل الرقيه الشرعيه، هذا ثبت في الحديث انها سبب شرعي فلا باس في التحذير من قول المضل بنجم كذا، حتى ولو اعتقد أن النجم ليس بسبب، لكن يقول أجر الله العادة على أنه إذا طلع النجم أو غرب نزل المطر، نقول هذا مملوء الباء، ما تقول مطرنا بنجم كذا ولو لم تعتقد أنه سبب، ولو تقول مطرنا بنجم كذا يعني أن الله أجر العادة أن المطر ينزل عند طلوع النجم أو غروبه، نقول هذا مملوء لا تأتي بالباء، لكن تأتي بالفي التي تفيد الظرفية، تقول مطرنا في نجم كذا، هذا لا بأس به، لأنه حينئذ يراد به الوقت، وقال مطرنا في نجم كذا يعني في وقت طلوع النجم، هذا لا بأس، مطرنا في الربيع في الخريف في كذا لا بأس، في الوسم في لا محذور فيها، مطرنا في نجم كذا لأن يراد بها الوقت، أما الباء ممنوعة على كل حال، سواء اعتقد أنها أن النجم تأثير هذا شرك أكبر، أو اعتقد أنه سبب هذا شرك أصغر، أو اعتقد أنها ليست أيضا سببا ولكن مقصوده أن العادة جرت بذلك ممنوع، الإتيان بالباء ممنوع على كل حال. نعم.
صلى الله عليه وسلم الحافظ على إثر
ربطه؟
نعم.
إشكال؟
قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون مثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيخ.
بعد هذا؟
في طرف
1038 ايش؟ ايش؟ قوله على إثر.
قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة.
بس.
على المشهور.
نعم.
وهو ما يعقب الشيخ.
بس على المشهور. نعم. إيه على المشهور. كأنه يشير إلى أن فيه قول آخر وهي أثر. المشهور على إثر سماع. نعم. بارك الله فيك. نعم.
حدثنا عبد الله سمع يزيد قال أخبرنا حميد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
نعم. والشيخ قال أقبل علينا بوجهه في مشروعية إقبال المأموم على أي إقبال الإمام على المأمومين بوجهه بعد الصلاة، إذا انتهت الصلاة هو مضطر أن يستقبل القبلة في الصلاة، فلما انتهت الصلاة عليه أن يستقبلهم، ولهذا أقبل النبي عليهم بوجهه، هذا مشروع الإمام، وفيه فضل المنتظر للصلاة، وأن منتظر الصلاة في حكم المصلي، ولهذا قال إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، فينبغي للإنسان أن يعلم أنه ما دام في صلاة فهو في حكم المصلي، هذا في فضل عظيم. في اللفظ الآخر في الحديث الآخر أن الملائكة تستغفر له وتدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اعف عنه ما لم يحدث أو يؤذي، فإذا يحدث أن انتقض وضوءه أو يؤذي أحدا بغيبة أو نميمة أو بسب تقف الملائكة الدعاء إذا آذى أو أحدث. وبعض الناس كانه طائر في قفص، إذا تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين قام ذهب يصيح أين الإمام صلوا تأخرنا، ما عنده صبر، لكن لو كان عنده الحاجة وقف في الشمس ساعة أو ساعتين في حاجة دنيوية، ينبغي الإنسان يكون عنده طمأنينة ولا يكون عنده عجلة، بعض المؤمنين عجلة وإيذاء للناس يشوش على الناس صلوا تأخرنا ما جاء الإمام ما عندكم أحد وما أشبه ذلك، مع أنه تأخر يسير والإمام له حق على المأمومين ينتظروا 5 دقائق 7 دقائق لا بأس له حق، فإذا غلب على الظن أنه لن يأتي أنه لا يأتي لا بأس يقدمون أحدهم أو يكون له من ينوب عنه لا بأس، لكن بعض الناس تجده يبادر الإمام، بعض الناس من عجلتهم يصلون قبل موعد الإقامة، قبل أن يأتي موعد الإقامة يصلون بسبب العجلة انشغال الناس بدنياهم وزهد كثير من الناس في الخير، أنت في خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، سبح هلل كبر اقرأ القرآن ادعو الله بين الأذان والإقامة من أسباب قبول الدعاء. نعم.
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم.
فنرى أصح يعني فنظن. نرى بالضم بمعنى نظن وبالفتح نعلم. نرى يعني أن نعلم ونرى نظن، وهذا ليس علم وإنما هو ظن منهم. ظنوا النبي بكث لأجل خروج النساء. نعم.
قال ابن شهاب: فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت
من صواحباتها،
وكانت من صواحباتها، قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر: أخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي: أخبرنا الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته، وكانت تحت معبد بن مقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد قال حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقودة لمكث الإمام في مصلاه بعد السلام، يعني وبعد استقبال المأمومين. إذا سلم الإمام عليه أن ينصرف إلى المأمومين ويعطيهم وجهه، ثم يمكث في مصلاه إذا كان معه نساء، يصلي معه حتى تنصرف النساء. ولهذا روى أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا، وذلك أن النبي كان يصلي معه نساء في الغالب في جميع الصلوات، صلينا فريضة. ثبت في حديث أن النبي كان يصلي معه نساء صلاة الفجر فينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن أحد من الغلس. قالت أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في مكان يسيرا. قال ابن شهاب الزهري: فنرى يعني نظن والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأخر في مكانه حتى يتأخر الناس فينصرف النساء إلى بيوتهن قبل أن يدركهن الرجال. ففي مشروعية مكث الإمام في مكانه إذا صلى معه نساء لكي ينصرفن قبل أن يدركهن الرجال. ابن الشاب يقول: فنرى يعني نظن، أما نرى بالفتح معناها نعلم. وكذلك أيضا حديث أم سلمة الثاني فيه قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخل بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإمام وكذلك المأمومين إذا كان معهم نساء ألا يعجل ويترك فرصة للنساء حتى ينصرفن قبل أن يلحقهن الرجال. وأما قول المؤلف في الترجمة: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم، صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يصلي النافلة في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، والأمر في هذا واسع، فإن شاء صلى في مكانه وإن شاء صلى في غيره إلا الإمام، فالأولى ألا يتطوع في مكانه، لما روى ابن أبي شيبة بإسناد الحسن عن علي رضي الله عنه قال: من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول في مكانه. هذا ذكره الشارح رحمه الله. وكذلك في الباب عن المغيرة بن شعبة: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، لكن هذا منقطع، رواه أبو داود بإسناد منقطع. وذكر الشارح رحمه الله أن ابن قدامة في المغني حكى عن أحمد رحمه الله أنه كره ذلك وقال: لا أعرف عن غير علي. فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة. يقول وكان المعنى في كراهة ذلك خشية التباس الناس النافل، خشية التباس الفريضة النافلة بالفريضة. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة قال ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولا بصح، هذا غير صحيح. حديث أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه لا يصح، لكن رواية ابن أبي شيبة من السنة لا يتطوع الإمام حتى يتحول في مكانه. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف لا يتطوع الإمام في مكانه هذا ضعيف، لا يصح لضعفه واضطرابه. ولو لم يأتي الحديث لكان الأولى أن لا يتطوع الإمام في مكانه لما يحصل من الإيهام للداخل، لأن الإمام إذا صلى الفريضة ثم قام وصلى النافلة في مكان الفريضة يحصل إيهام للداخل، فمن يدخل يظن أن الإمام يصلي الفريضة. إذا رآه يصلي في مكانه الذي النافلة في مكانه الذي يصلى الفريضة قد يظن بعض الداخلين أنه يصلي الفريضة فيأتي يقتدي به، وقد يظن الإمام نفسه أنه يصلي الفريضة ينسى فيجهر بالتكبير. فالأولى للإمام ألا يصلي في مكانه النافلة في المكان الذي صلى الفريضة ولا تقل مكان آخر. أما المأموم فالأمر في هذا واسع، والإمام لا يصلي في مكان الفريضة لا لأن الحديث صحيح، حديث علي ليس بصحيح لا يتطوع في مكانه هذا غير صحيح ضعيف اضطراب، لكن لا يصلي لهذين الأمرين لأن لا يحصل في إيهام على الداخل فيظن أنه صلى الفريضة، ولئلا أيضا ينسى هو فيظن أنه صلى الفريضة فيجهر بالتكبير، فينبغي أن يصلي في مكان آخر. أما المأموم كون يصلي في مكانه أو في غيرها الأمر في هذا واسع، إنما المنهي للإنسان أن يصل صلاة بصلاة قبل أن يتكلم أو ينتقل، كما في حديث معاوية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. المنهي عنه مثل ما يفعل بعض الناس، بعض الوافدين تجده حين يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، ثم يقول ولا يتكلم، ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك لنا جائر، فما يصل الفريضة من داخله، مجرد ما يسلم يقوم ويكبر، هذا منهي لأنه يعني وصل صلاة بصلاة، وصل النافلة بالفريضة ولم يتكلم. أما إذا تكلم استغفر وذكر الله سبح وهلم هذا زال محلول، صلى في مكانه وفي مكان آخر. فالمنهي أن يصل صلاة بصلاة من دون أن يتكلم أو من دون أن ينتقل عن مكانه، فإذا انتقل عن مكانه أو تكلم زال محلول. نعم.
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر في المدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج علينا فرأى أنهم عجبوا
فخرج عليهم
فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته.
وهذه الترجمة مستثناة من الترجمة السابقة، الترجمة السابقة مكث الإمام في مصلاه بعد الصلاة بعد الفريضة، وهذه الترجمة فيها أنه لا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان له حاجة فلا يمكث بل يقوم لحاجته. ولهذا قال المؤلف باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، فالمكث السابق في الباب قبله مقيد بما إذا لم يعرض للإمام حاجة إلى القيام، إن عرض الإمام حاجة من القيام قام، كما في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. فيه جواز تخطي رقاب الناس بعد أن انصرف من الصلاة، وإنما الممنوع تخطي رقاب الناس قبل الصلاة للبحث عن مكان، يأتي بعض الناس متأخر ثم يبحث عن مكان ويتخطى رقاب الناس يؤذي. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تخطى رقاب الناس ويخطب الجمعة قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت، آذيت الناس بتخطي رقابهم وآنيت، تأخرت عن المجيء إلى الجمعة، جمعت بين سيئتين، السيئة الأولى إيذاء الناس بتخطي رقابهم، والسيئة الثانية تأخرك عن الجمعة ولا تأتي إلا متأخر. أما بعد الصلاة إذا كان الإنسان حاجة فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم ثم قام مسرعا وحط رقاب الناس إلى بعض حجر النساء، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم وأخبرهم، رأى أنهم عجبوا من سرعته، فيه أن الإنسان إذا فعل شيئا ليس من عادته أو قد ينتقد عليه يخبر الناس، يخبر الناس ويبين لهم وجه ذلك حتى يعلموا، لأن مشروع الإنسان أن يجلس في مكانه ويأتي بالأذكار، هذا هو الأفضل، فإذا فعل الإنسان خلاف الأفضل لحاجة يبين الناس حتى يعلموا حكمه، يقول أنا شغلت بكذا، عندي مريض أو سأذهب إلى جنازة أصلي على في مسجد آخر أو عندي شيء لا بد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ورأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بكسرته. والتبر هو الذهب، ذهب غير مضروب، قطعة ذهب غير مضروب، الدراهم والجنيهات هذه مضروبة، لكن إذا كانت غير مضروبة قطعة ذهب تسمى تبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بكسرته. انظر حسن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جلس يكمل الأذكار، خشي خشي إيش؟ أن يحبسه، ما يريد أن يبقي شيئا عنده، يريد أن يقسمه ويوزعه قبل أن تعرف له العوارض. ففيه مشروعية المبادرة إلى فعل الخيرات والمسابقة فيها قبل أن تعرض للإنسان العوارض من موت أو مرض أو نسيان أو ذهاب المال وضياعه. قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال سبحانه عن موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، فالمسارعة إلى الخيرات مطلوبة قبل أن تعرض للإنسان العوارض وتمنعه الموانع. ولهذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخير وأمر بقصة هذا التبر حتى لا تعرض له العوالم. نعم سب.
باب القتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس رضي الله عنه ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عميد عن الأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته.
لا يجعل نهي. نعم.
قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
نعم. وهذا الفرق المعقول الانصراف، انصراف المأموم الإمام إلى المأمومين، الانفتال والانصراف بمعنى واحد. إذا أراد أن ينصرف إلى المأمومين ويعطيهم وجهه، هل ينصرف من عن يمينه أو من عن يساره؟ الأمر في هذا واسع، ينصرف عن يمينه وعن يساره، ولا يتحرى واحدا منهما، ينصرف كيفما اتفق، إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء انصرف عن يساره. أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره، وكان يعيب، يعني أنس كان يعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه، يعني إذا كان الإنسان يتحرى أن يعمد عن يمينه كأنه يعتقد أن فيه فضيلة يعيب عليه أنس. وفي الحديث حديث ابن مسعود عن الأسود قال قال عبد الله، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن الأسود من تلاميذه، لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. يقول ابن عبد مسعود رضي الله عنه لا يجعل أحدكم الشيطان من صلاته شيئا، وهو أن يعتقد شيئا مشروعا وهو ليس بمشروع، فيعتقد أن الأفضل ينصرف عن يمينه، ولم يدل دليل على هذه الفضيلة، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد كان هذا من حظ الشيطان، لأنه اعتقد اعتقادا لا دليل عليه، فلا ينبغي أن يعتقد اعتقادا لا دليل عليه، فلا يعتقد أن الإصراف عن يمينه أفضل من الإصراف عن يساره. ولهذا قال مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وفي الحديث جواز انصراف الإمام إلى المأمومين عن يمينه وعن شماله، وأنه لا فضل لليمين على الشمال في ذلك. نعم.
باب ما جاء.
نعم. كيف ما اتفق ينصرف عن يمينه وعن يساره، لا يتوخى شيء، لا يتحرى شيء. نعم.
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
ثوم النيء.
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئة. وقال
النيئة يعني ضد المطبوخ. النية ضد المطبوخ. نعم ضد النضج. نعم.
وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنه.
إلا نتنه يعني رائحة الكريهة.
حدثنا سعيد بن عفير قال قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه
خضرات
أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد
من بقول. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنس رضي الله عنه: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا.
نعم. هذه الترجمة معقودة لحكم من أكل الثوم والبصل والكرات وما له رائحة كريهة كالفجل وما أشبهه. وقيد المصنف بالثوم النيء، النيء يعني غير المطبوخ. حمل المصنف الأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيج المطبوخ، لأن المطبوخ لأن طبخ البصل زالت رائحته الكريهة. وهذا الثوم كذلك إذا طبخ تزول الرائحة أو لا تزول؟ إن كانت تزول فالحكم كذلك، أما إذا كانت لا تزول فالحكم باقي. النضيج إذا كان يزيل الرائحة يزول الحكم، أما إذا كان لا يزيل الرائحة فلا. فالمؤلف قيده بالنيء يعني غير المطبوخ، لأنه إذا طبخ زال المحذوف. فهذه النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله هذه الحديث فيها أن من أكل من هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لمصلحة شرعية فهو معذور في ترك الجماعة. إذا أكلها لمصلحة شرعية محتاج أكل كراثة وبصل للتداوي، لأن التداوى في فائدة له، أو لأنه جائع ولم يجد غيرها فأكلها، ليست حرام ولكنها مكروهة لما فيها من الرائحة. وما جاء في بعض الأحاديث من أكل من هذه الشجرة الخبيثة المراد بالخبث الكراهة. الخبث يأتي بمعنى التحريم ويأتي بمعنى المكروه كراهة التنزيه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث يعني حرام، ومهر البغي خبيث حرام. أما كسب مهر بغي حرام خبيث، وحلوان كان خبيث يعني حرام. أما كسب الحجار خبيث فالمراد بالفوت الرديء. وكذلك هنا من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الرديئة المنتنة مكروهة، وليس أن حرام ليست حرام. فإذا أكل ثوم أو كراث أو بصل محتاج إلى ذلك لمصلحة شرعية للتداوي أو لأنه لا يجد غيره فهو معذور في ترك الجماعة، تسقط عنه الجماعة. ما لم يتخذ ذلك حيلة لترك الجماعة فيحرم عليه. إذا اتخذ ذلك حيلة يأكل كراث البصل حتى يترك الجماعة صار حرام عليه. أما إذا أكلها لا بهذه النية، أكل محتاج إليها أو أكل كراث ثوم وبصل لأنه لم يجد غيرها أو لأنه اتفق له ذلك من غير قصد، فهذا يعتزل الجماعة يصلي في بيته تسقط عنه الجماعة في هذه الحالة. كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه. إذا قدم الطعام بين يديك فإنك تقدم الطعام. إذا قدم العشاء، إذا حضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، يقدم إذا قدم بين يديك العشاء تبدأ به ولو فاتت الجماعة تكون معذور. ما لم تتخذ ذلك حيلة لترك الجماعة فيحرم. فالإنسان بعض الناس إذا سمع لنا قال هاتوا العشاء هاتوا الغداء، هذا معناه يريد ترك الجماعة. لكن إذا قدم لها من غير قصد ولم يتخذ هذا حيلة وكان محتاجا إلى الطعام يبدأ بالطعام. كان ابن عمر كما يتعشى ويسمع الإمام يصلي، هذا لا بأس بكذا. قدم الطعام بين يدي الإنسان وهو محتاج إليه ولم يتخذ هذا حيلة ولا عادة لترك الجماعة لا بأس. كذلك ملك الكرات وثوم وبصل ما لم يتخذ حيلة لترك الجماعة فإنه يكون معذور في ترك الجماعة. أما إذا كان أكل الكرات وثوم وبصل قصدا حتى لا يصلي مع الجماعة هذا حرام عليه، أو قدم الطعام قصدا إذا سمع المؤذن قال هات الطعام حتى يترك الجماعة هذا حرام عليه. ولا يدل هذا على أن صلاة الجماعة غير واجبة، بل هي واجبة، لكن هذا عذر من أعذار ترك الجماعة. ومثله بل أشد منها رائحة الدخان، فلا يجوز لمن شرب الدخان أن يصلي مع الجماعة إلا إذا أزل الرائحة. فلا يجوز لمن شرب الدخان أن يصلي مع الجماعة إلا إذا أزل الرائحة، لأن بعض الناس لا يبالي بشرب الدخان. بعض الناس يشرب الدخان عند باب المسجد ثم يدخل المسجد فيؤذي الناس والملائكة، وهذا حرام عليه. وكذلك من به رائحة كالبخر في فمه أو السنان، رائحة السنان في الآباط، كل هذا عليهم أن يعالجوا هذه الرائحة ويزيلها، يغسل بالصابون. هناك طيب للآباط يباع يستعمله من في ينبعث من آباطه رائحة السنان، يستعمل ذلك أولا فيه نظافة، وثانيا فيه منع الآدميين والملائكة من الإيذاء، في منع الإيذاء للآدميين والملائكة، وثالثا وهو أعظم امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر بإزالة الرائحة. قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة لمتها طبخا، هي طبخها وزال الرائحة فلا بأس. المقصود أن على الإنسان أن يعتني به. بعض الناس لا يبالي، تجد يأكل ثوم، يأكل كراث، يأكل بصل، يأكل حلب، يأكل فجل ولا يبالي ويؤذي الناس، كل واحد يأكل ويدخل المسجد، هذا إهمال، هذا إيذاء. بعض الناس لا يبالي، ليس عنده عناية، الواجب أن يكون عنده عناية يعتني ولاحظ مجامع، حتى في غير الصلوات، المجامع الناس إذا مجتمع أو مكان حتى ولو كان في مخيم اجتماع يكثر فيه الناس لا يؤذي الناس بالرائحة، لا يأكل إذا كان يريد أن يأتي للناس، لا يأكل هذه الرائحة الخبيثة، لا يؤذي الناس، حرام عليه. لا بد للمسلم أن يعتني يزيل الرائحة، وإلا لا يأتي مجامع الناس للمسجد ولا غيره. لكن إذا كان متعمد ترك الجماعة صار حرام عليه. أما إذا كان حصل له اتفاق أو لمصلحة شرعية فإنه معذور في ترك الجماعة، مثل الصنان وشرب الدخان والبخر في الفم، كل هذا على الإنسان أن يعالج هذه الأشياء ويعتني. ولهذا شرع لمسلما يغتسل في يوم الجمعة حتى يأتي الإنسان المسجد ويقف بين يدي الله ويجلس مع إخوانه المسلمين على أحسن حاله ورائحة طيبة. ولهذا قال بعض العلماء إن ذهب بعض أهل العلم إلى أن غسل الجمعة واجب على كل أحد، والجمهور على أنه مستحب. قال بعض العلماء غسل الجمعة واجب على العمال والذي تنبعث منه رائحة كريهة. والصواب أنه مستحب ومؤكد. والقول بوجوبه على كل ذاهب إلى الجمعة قول قوي. فلا بد للمسلم أن يعتني بهذا الأمر ويكون على غاية من العناية، ولا سيما طالب العلم، من قدوة لغيره. لأن بعض الناس يهمل إهمال شديد ولا يبالي. وهذا ملاحظ الآن، نحن نلاحظ هذا كثير من الناس من كبار السن حتى بعض طلبة العلم لا يبالي، يأكل فراث، يأكل فجل، يأكل حلبة ولا يبالي، يأكل الظهر ويروح يصلي العصر، يأكل العشاء ويصلي بعده ولا يبالي، يؤذي. بعض الناس يتضايق ما يستطيع، حتى في بعض الإخوان قطع، يقول أنه قطع الصلاة، صلى بجنب ملا ورحيم، قطع الصلاة ما استطاع، معذور فيها. كيف تتسبب على أخيك المسلم يقطع صلاته، تؤذيه، تؤذي الملائكة؟ الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر من الأذية. هدية المؤمنين حرام ومن كبائر الذنوب. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أي نوع من أنواع الأذى، تؤذيه في نفسه أو في ماله أو بالروائح الكريهة أو غير ذلك. الواجب على المسلم الحذر والبعد عن الإيذاء، وأن يكون المؤمن يعني ملاحظا إخوانه المسلمين ويبتعد عما يؤذيهم ويضر بهم ويشق عليهم. هكذا شأن المؤمن، ولا سيما طالب العلم. نعم. ولهذا شرع المسلم تسوك، السواك، والطيب إذا ذهب إلى الجمعة، كل هذا من العناية بالرائحة الطيبة والبعد عن الإيذاء. شأن المسلم أن يستاك، يتسوك، ويلبس ثيابا نظيفة إذا ذهب إلى الجمعة، ويتطيب. كذلك أيضا لبس ثياب لها رائحة من بعض العمال، والثياب فيها زيوت، فيها روائح. ينبغي العمل يعتني كله ثوب خاص بالصلاة، كان يعمل وجاء وقت الصلاة يخلع على الثوب اللي فيه زيت وله روائح، يلبس ثوب خاص بالصلاة حتى لا يؤذي المسلمين بالروائح، حتى لا يلوث المسجد. المسجد تحتاج إلى عناية. يرسل، ينبغي الإمام يرسل العمال إذا كان يصل فيه عمال، يرشدهم إلى هذا. كذلك الذين يعظون أو يدرسون في الشركات والمؤسسات عليهم أن يبلغوهم ويبينوا لهم أنه ينبغي للعامل أن يعتني. فإذا جاء وقت الصلاة يخلع ثياب العمل فيها الزيوت والروائح الكريهة ويلبس ثياب المسجد. فإذا صلى يخلع ثوب الصلاة ويلبس ثوب العمل. نعم.
أنا هذا يعني ثوم البطن يعني يمنع الصلاة، يفعل
صلاته. نعم.
على هذا يعني يمنع
أكله. نعم، يمنع أكله، ما يمنع أكله مثل ما سبق. إذا أكل محتاج إليه وما قصد ترك الجماعة جاز له، هو بحرام. كرة البصل ما هو بحرام. قوله من أكل من الشجر الخبيثة عن الرديء، خذ المرد الرديء. جائز إذا أكل محتاجا إليه لعلاج أو من غير قصد، جاز له ذلك، لكن سقط عنه الجماعة، يكون عذر. عذر في ترك الجماعة، من أعذار ترك الجماعة. أما إذا تعمد ترك الجماعة ما أكله إلا يترك الجماعة حرم عليه. أما إذا لم يتعمد جاز له ذلك وسقطت عنه الجماعة. صلي في بيته حتى تزول الرائحة. نعم.
ولو كانوا في المخيم أكلوا جميعا بصلا.
الله، إذا أكلوا جميعا وليس معهم غيره زال المحذور. ليسوا في المسجد، ليسوا في المسجد. الملائكة ما تفارق الإنسان في كل وقت، كان في المسجد. نعم، في المسجد أو في مجتمعات الناس. نعم. نعم، حتى قال العلماء: ولو لم يكن في المسجد أحد، لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم.
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا علي.
نعم، وهذا هذه الترجمة معقودة لي. حكم وضوء الصبيان، هل هو مشروع لهم يتوضؤون؟ ومتى يجب عليهم الوضوء والغسل وهل يحضرون الجمعة والعيدين والجنائز، وهل يصفون مع الناس، كل هذه الأحكام داخلة في الترجمة. ذكر حديث ابن عباس قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، يعني صاروا صفوفا خلفه. قال يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس. فالشهد أن ابن عباس وهو صغير صلى معهم على هذا القبر وهو صبي، والصلاة يسبقها وضوء، صلى على هذا القبر. ومن المعلوم أن الجنازة صلاة لها تكبير وتسليم، فلا بد من الوضوء، فدل على مشروعية وضوء الصبي والصلاة على الجنازة كالكبير، كما أن الكبير يتوضأ ويصلي على الجنازة فكذلك الصغير يتوضأ ويصلي على الجنازة، يستحب كما أنه يصلي الفريضة وصلاته مستحبة، يؤمر بالصلاة للسبع في الحديث مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم على العشر، والصبي يؤمر بالصلاة للسبع تصح صلاته كلها نافلة، وكذلك يصلي على الجنازة مع الناس، توضأ ويصلي مع الجنازة مع الناس كما فعل ابن عباس، صلى مع الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والوضوء يسبقه والصلاة يسبقها وضوء. نعم.
ما عندنا خبيثة؟
ها؟
ما عندنا الشجرة الخبيثة؟
إيش؟
ما هذه الشجرة فقط؟
وين فيه؟ لا في لفظ آخر في غير هذا. قال عمر بن أكرم هذه الشجرة، وقال إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين ثم البصر، فمن أكل من هذه الشجرة فليمتها طبخة، في غير الصحيح هنا وصفت بالخبث، والمراد الكراهة، خبث الكراهة لا خبث التحريم. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله.
يشرع الإنسان إلى المقبرة مثلا؟
نعم.
يشرع الإنسان يذهب إلى المقبرة يتبع القبر المفروض يصلي عليه
إذا كان قريب؟ إذا لا بأس، إذا رأى قبرا ولم يصلي عليه حديث العهد لا بأس، إلى شهر من دفنه، أما بعد الشهر فلا، للأكثر ما ثبت عنه أنه صلى على قبر إلى شهر من دفنه.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
نعم. هذا الحديث فيه مشروعية الغسل على كل محتلم، والمراد بالمحتلم البالغ، محتلم البالغ، البالغ الحلم، فدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة على كل محتلم. استدل جمع من أهل العلم لذلك على وجوب الغسل على كل من ذهب إلى الجمعة، كل من ذهب إلى الجمعة يجب عليه أن يغتسل، بهذا الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وإذا لم يغتسل فهو آثم. وذهب الجمهور إلى أن الغسل مستحب وليس بواجب، فإذا ترك لم يأثم لكن ترك الأفضل، واستدلوا بحديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكن حديث أبي سعيد أصح. وقال آخرون إن غسل الجمعة واجب على أهل المهن الذين تنبعثهم الرائح، واستدلوا بحديث عائشة قالت كان الناس يعملون في المهن فيأتون إلى الجمعة فتنبعث منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم. والشاهد من الحديث أن مفهوم الحديث أن غسل الجمعة لا يجب على غير المحتلم وهو الصبي، غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهو البالغ، ومفهومه أن غير المحتلم وهو البالغ لا يجب عليه الغسل وهو الصبي، فيكون مستحب حق الصبي، لأن الجمعة ليست واجبة على الصبي وإنما مستحبة، فالغسل مستحب، لا يجب عليه الغسل والطهارة والصلاة، لكن يؤمر بالغسل ويؤمر بالصلاة والطهارة من باب الاستحباب حتى يتمرن. قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على العشر، فالغسل الجمعة واجب على البالغ وهو مستحب في حق الصبي، هو داخل في قول ترجمة وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، يجب عليهم الغسل والطهور إذا بلغوا، وقبل ذلك يكون مستحب. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب.
وفي أيضا حضورهم الجماعة والعيدين والجنائز كل هذا مشروع للصبيان. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك.
نعم. وهذا الحديث فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند خالته ميمونة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلاما دون البلوغ ولكنه غلام ذكي وعنده عناية ويريد أن ينظر ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به. جاء في الحديث الآخر أن رسول الله نام وأهله في طول الوسادة ونام ابن عباس في عرضهم معهم لأنه صبي دون البلوغ وميمونة خالته وابن عباس هو صغير دون البلوغ يراقب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهد ابن عباس فقام إلى شن معلق وهي القربة القديمة صب منها ماء وتوضأ ثم قام يصلي وابن عباس ينظر فلما قام النبي يصلي قام ابن عباس وصب من القربة وتوضأ وقام بجوار النبي يصلي فصف عن يساره فحوله النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. في اللفظ الآخر أنه قال أخذ بأذني يفتلها وجاء به عن يمينه فدل على أن موقف الإمام المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره ودل على أنه لو صف عن يساره صحت صلاته لكن هذا ليس هذا موقف الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على صلاته ولم يبطل أول صلاته بل أداره عن يمينه واستمر في صلاته وفيه دليل على صحة مصافة الصبي في النافلة والفريضة لأن الأصل أن الفريضة والنافلة سواء وذهب الحنابلة إلى أن لا تصح مصافة الصبي في الفريضة وتصح في النافلة أخذ بهذا الحديث والصواب أنه لا فرق بين النافلة والفريضة إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما فالنافلة والفريضة سواء. وجاء في اللفظ الآخر أن ابن عباس قال فصلنا بركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 12 ركعة ثم ركعة أو 13 ركعة. وفيه هو الشاهد من الحديث وضوء ابن عباس وصلاة مع النبي في الليل وهذا مستحب لأنه صبي توضأ وهو صبي فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فدل على مشروعية وضوء الصبيان وصلاته وأنه يشرع للصبي أن يتوضأ ويصلي كالكبير لكنه ليس بواجب عنه في الفريضة لكن هذه نافلة في صلاة الليل. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي للصلاة وهو بلال فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. فيها أن النوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه فلو خرج الحدث علم بذلك بخلاف نومنا إن نومنا ينام تنام العينان والقلب. وفي الحديث الآخر العين وكاء السهم وهو الدبر فإذا نامت العينان استطرق الوكاء أنه وكاء رباط مثل الحبل الذي يربط بثمن القربة هذا يسمى وكاء فالعين وكاء السهم رباط للدبر فإذا نامت العينان استطلق الوكاء زال الرباط خرج الحدث وهو لا يشعر النوم مظنة للحدث ولهذا جاء في حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم فالنوم ينقض الوضوء لأنه مظنة لخروج الحدث فإذا نامت العين استطلق الوكاء إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينقض وضوءه لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام ولهذا نام واضطجع وحتى نفخ وقام وصلى ولم يتوضأ ولهذا قال قال عمر إن ناسا يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عيناه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ إني أرى في المنام أن يذبح. لأنه قد يأتي الرؤيا في النوم وعلى طهارة ورؤيا الأنبياء وحي. ولهذا أخبر الله عن إبراهيم أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه. فلما استيقظ قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. فنفذ. فلما نفذ وأجرى السكين على حلقه قال الله له قد صدقت الرؤيا. ولكن الله سلب الخاصية خاصية السكين فلم تقطع لحكمة لأن إبراهيم امتثل الأمر. ولما امتثل الأمر سلب الله السكين خاصية القطع فلم تقطع. السكين سبب جعل الله فيه خاصية القطع لكن الله سلب الخاصية فلم تقطع. أجراها على حلقه ولم تقطع. وفداه الله بربح فديناه بربح عظيم. كما أن الله سلب خاصية النار التي ألقى في إبراهيم فلم تحرق صارت عليه بردا وسلام. فالأسباب إذا سلبها الله خاصيتها فإنها تزول خاصيته. وإلا فالله تعالى جعل الأسباب موصلة إلى المسبب. فالنار تحرق والسكين تقطع والماء يروي والأكل يشبع هذه كلها أسباب. والكسر كسر ينكسر به الشيء لكن الله إذا سلبها الخاصية زال لم يحصل السبب. نعم ها لا يسمى قيام الليل ولا معذرة قيام الليل بعد صلاة العشاء إذا صليت السنة الراتبة إلى طلوع الفجر كل هذا قبل سواء بعد النوم أو قبل النوم لكن كومهم بعد النوم أفضل. هذا يسمى ناشئة الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوم قيلا. إلى الناشئة لا تكون إلا بعد نومة. الصلاة في آخر الليل أفضل ثلث الليل الأخير. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك
بل حتى بين العشاءين من صلاة الليل إذا صلى بين العشاءين هذا من الليل لكن صلاة التهجد تكون بعد العشاء. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين.
نعم. وهذا فيه جواز الصلاة على الحصير وأن الإنسان يجوز له أن يصلي على الحصير أو على البساط أو على الأرض ولا يتكلف الإنسان يصلي على ما تيسر. إن كان الأرض تراب يصلي على التراب إن كان فيه حصير يصلي على الحصير إن كان فيه فرش يصلي على الفرش ولا يتكلف. يجوز أن يصلي على الحصير وعلى البساط وعلى التراب. ولهذا صلى النبي صلى على الحصير صلى على الخمرة صلى على التراب وقوله قمت إلى حصير لأن قد اسود من طول ما لبس وفي اللفظ الآخر من طول ما لبس فيه أن الجلوس يسمى لبسا. فنضحته بماء من باب النظافة لا لأنه نجس. قال أنس نضحته بماء من باب النظافة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. باللفظ الآخر فصفرت أنا وراءه صفرت واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. ففيه دليل على مصافة الصبي وأن الصبي يصف مع الكبير. ولهذا صلى أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. فيه جواز مصافة الصبي وجواز صلاة النافلة جماعة ولم يتخذ عادة. إذا جاء ضيوف وزاروا الإنسان له أن يصلي جماعة ما لم يتخذ كل يوم ما لم يتخذ العادة يأتون كل يوم ويصلون. إذا زار الإنسان جماعة في الضحى أو في الليل وصلوا جماعة فلا حرج ما لم يتخذ عادة. وفي أن المرأة تصلي خلف الرجال ولا تصلي معه ولو كان الرجال من محارمها، ولو كان زوجها وأبوها ما تصلي بجواله، صلي خلف ولو كانت واحدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والعجوز من ورائنا. والشهد أن اليتيم اليتيم على الصغير الذي دون البلوغ صلى بوضوء، فدل على مشروعية صلاة صفة الصبي ووضوءه والصلاة وصلاته، لكنها مستحبة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
وهذا في حديث ابن عباس قالوا: قد نهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام، قارب البلوغ. أقبل راكبا على حمار هو قريب من البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى في حجة الوداع السنة 10 من الهجرة، وابن عباس قرب البلوغ قارب البلوغ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد نهز الاحتلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. استدل به على أن السترة ليست واجبة، لأن النبي صلى إلى غير سترة. قال ابن عباس: فمررته بين يدي بعض الصف، دخل بين الصفوف، الصفوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل هو الحمار بين الصفوف فنزل، فلما تجاوز الصف نزل على الحمار وصف مع الناس، ترك الحمار ترعى. قال: فنزلت وأرسلت الأثنى ترتع، يعني ترعى، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. فيها أن سترة الإمام سترة للمأموم، ولذا لم يؤثر مرور الحمار بين يدي الصف. الحمار يقطع الصلاة إذا مر بين المنفرد أو الإمام قريبا منه دون ثلاث أذرع وليس له سترة، يقطع الصلاة على الصحيح، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة المرء إذا لم يكون بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب. لكن إذا مر بين الصفوف فلا يقطع، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم، إنما يؤثر إذا مر بين يدي الإمام أو المفرد، أما المأموم فلا يؤثر لأنه تابع الإمام في السترة. والشاهد أن ابن عباس صلى وهو دون البلوغ، ومعلوم أنه يسبق الصلاة وضوء، دل على مشروعية وضوء الصبيان وصلاتهم، وهذا صلاتهم مستحبة ليست واجبة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه: قد نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم. ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة.
نعم. وهذا فيه النبي تأخر في هذه الليلة لصلاة العشاء لأسباب، وفي اللفظ الآخر أنه قال: إنه لوقتها، يعني الأفضل، لولا أن أشق على أمتي. بأن عمر ناداه نام النساء والصبيان، هذا هو الشاهد، أن حضور النساء والصبيان، وأن الصبيان كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبق الوضوء يسبق صلاته، فدل على مشروعية الوضوء وصلاة الصبيان وأنها مستحبة. وفي اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ليس لكم أن تنزروا نبيكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال: إنه ليس أحد من الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم. قالت عائشة: ولم يكن الإسلام يفشو، فما انتشر الإسلام في ذلك الوقت، ولذلك ما كان يصلي إلا ما كان يصلي إلا أهل المدينة. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بوحي من الله، وأن من في مكة ومن حول المدينة من المسلمين كلهم صلوا، ولا يبقى تلك الليلة أحد لم يصلي إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا بوحي من الله، وإلا الإسلام انتشر الإسلام منتشر في البوادي وحول المدينة وفي مكة وجواتها في الأحساء، كان انتشر فيهم الإسلام، ولكنهم صلوا والنبي تأخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم يكن أحد من أهل ليس أحد من الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، وفي لفظ إنه لا ينتظرها أحد غيركم، قال هذا بوحي من الله على الصحيح. نعم، وفي حضور النساء والصبيان الجماعة، أنه يشرع حضور النساء والصبيان يصلون مع الناس، نعم لا بأس، أما إلا إذا كان هناك محذور بالنسبة للمرأة أو خيف عليها فتنة أو خرجت متبرجة ثم نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها
إلى حلقها
فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت.
نعم، وهذا في صلاة العيد، وفيها أن ابن عباس شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على أنه لا بأس بحضور النساء العيد، بحضور الصبيان العيد وصلاتهم ووضوئهم، كل هذا مشروع لكنه مستحب ليس بواجب عليهم، ولهذا شهد ابن عباس صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه، ولهذا قال عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس يقول قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استفهام على حذف حرف الزاي، يعني أشهدت الخروج مع النبي؟ قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره، يعني لو مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صغير. أتى العالم الذي عند دار كثير من الصلاة ثم خطب، يعني بعد الصلاة صلى بالناس ثم خطب خطبة العيد، ثم أتى النساء فوعظهن، في دليل على تخصيص النساء بتوجيه الخطبة إليهن والوعظ في صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم أتى النساء فوعظهن، هذا إذا كانت النساء لا تسمع، أما إذا كان مكبر الصوت الآن مكبر الصوت يسمع النساء والرجال يوجه الخطاب للنساء في نفس الخطبة، أما إذا كانت لا تسمع يشرع أن يأتي الإمام ويعظ النساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أتى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، حثهن على الصدقة، ومعه بلال وضع ثوبه يجمع الصدقة، فكانت المرأة تضع يدها على حلقها وتأخذ من الذهب اللي على حلقها أو من الخواتم التي في أصابعها وتلقي فيه بلال تصدق. لما وعظه النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة صارت النساء تصدق بالذهب، منهم تصدق بالخاتم ويتصدق تأخذ بحلقها أو القرط اللي في أذنها ذهب وتلقيه في ثوب بلال تصدق به، فدل على جواز تصرف المرأة في مالها، وأنه يجوز المرأة تصرف في مالها، ويجوز لها أن تتصدق ولو لم يأذن لها زوجها لأنها رشيدة، ما دامت رشيدة ويتصدق من مالها فلا بأس، ولا يشترط لها أن تستأذن زوجها لأنها رشيدة وهذا مالها، أما من مال زوجها لا، ليس لها أن تصدق إلا بإذنه، لكن من مالها تصدق من ذهبها مما عندها من النقود والمال فلا بأس. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يجوز المرأة عطية إلا بإذن زوجها فهو شاذ عند أهل العلم وليس بصحيح، ومن العلماء من حمله على أنها ليس لها عطية في مال زوجها، هذا لا بأس، أما في مالها فلا بأس، هذا الحديث صحيح لأن النساء تصدقن ولم يستأذن أزواجهن، ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن ميمونة رضي الله عنها أعتقت وليدة لها، يعني جارية عبده أعتقتها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت وليدتي بعد ما اعتقتها؟ فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك، ولم ينكر عليها، ما قال لماذا لم تستأذنيني، لكن بيّن لها أنها لو أعطتها أخوالها لكان أفضل، دل على صلة الرحم أفضل من العتق، أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك، فدل على المرأة لها أن تتصرف وتصدق من مالها إذا كانت رشيدة ستبيع وتشتري ولا تستأذن الوجه إلا إذا رأت تستأذن من باب حسن المعاشرة من باب تطيب الخاطر. أما الوجوب لا يجب عليها أن تستأذن زوجها ما دام مالها حرة رشيدة تصرف في مالها سواء في الذهب الذي في يديها أو في أذنيها أو في حلقها أو في مالها ما عندها من النقود أو ما عندها من العقار أو غيرها تصرف رشيدة. نعم.
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
نعم. وهذا في هذه الترجمة فيها جواز خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس يعني إذا لم تخشى عليهن فتنة فإذا تخشى عليه الفتنة وكانت متحجبة وليس هناك فتنة لا يخشى عليهم شيء جاز لها أن تصلي مع الناس في المسجد المغرب والعشاء وجميع الصلوات. ولهذا كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات وكان يصلي معه النساء في صلاة الفجر متلفعات بمرطهن فينصرفن ما يعرفن أحد من الغلس. ولهذا ترجم عليه قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس يعني يبكر فيها يصليها بعد انشقاق الفجر وطلوع الفجر لكن يبقى في ظلمة فيكون ضياء الصبح مختلط بظلام الليل. وليس معنى ذلك أن يصلي قبل دخول الوقت لا كان يتأخر عليه الصلاة والسلام وكان بعد ما يأتي بلال يصلي الراتبة ويتأخر بعض الشيء إلا في حجة الوداع في مزدلفة بكر بها في أول وقتها حتى يتسع الوقت للوقوف بمزدلفة. أما مع ذلك كان يتأخر بعض الشيء لكن مع ذلك كان يبكر بها في أول وقتها ويصلى بعد نصف ساعة هذا معناه مبكر خلافا للأحناف الذين يرون أنه يستحب تأخير صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس. فالأحناف لا يصلون الفجر إلا قرب طلوع الشمس ويستدلون بالحديث أسفروا بالأجر أعظم للأجر. الحديث الصحيحة التي فيها الغلس أكثر وأصح ولو صح الحديث محمول على قول أسفروا الفجر يعني بعد تحقق طلوع الفجر لا أنه أخرها إلى قرب طلوع الشمس بل يصليها بغلس يعني في ظلام. فإذا صلها بعد نصف ساعة نصف ساعة وخمس إلى ثلث ساعة كل هذا لا يزال في أول وقت لا يزال في أول وقت وبغلس. لكن كونه يؤخرها حتى يسفر جدا هذا معناه ذهب الغلس. والسنة صلاتها بغلس هذا هو الأفضل اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل. فكان النساء يصلين مع النسي فيخرجن بالغلس يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض يعني صلاة العشاء ثم تأخر وصلى والناس. قالت عائشة ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. هذا اجتهاد من عائشة أنه لا يصلى يومئذ إلا بالمدينة والصواب أنه صلى بالمدينة وبغيره صلى في مكة وفي البوادي التي حول المدينة وفي جواثة بالأحساء أسلموا قديما ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بوحي من الله أنه ما ينتظر أحد غيركم. تأخر النبي في ذلك تأخرا حتى قرب نصف الليل قبل نصف الليل. هذا واقع حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب جعله يتأخر إما لأنه جاءه الوحي أو لغير ذلك من الأسباب. فعائشة تقول إنهم تأخروا في الصلاة حتى ما بقي غيرهم لأن الإسلام لم ينتشر ولا يصلى إلا في المدينة وما يجاورها. ولكن الأقرب أن النبي قال هذا بوحي من الله لأن الإسلام انتشر في مكة والبوادي والقرى. نعم.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. وهذا فيه نهي النهي الإنسان عن يمنع امرأته إذا استأذنت في المسجد. قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل للمسجد فأذنوا لهن. لأنه ينبغي لها أن يأذن لها إذا استأذنت حضور الصلاة فإنه يأذن لها. وهذا مقيد إذا لم يكن كمانع كخوف الفتنة عليها، إذا كان يخشى عليها من الفساق أو خرجت متبرجة إنها تمنع أخذا من النصوص الأخرى. إذا كانت خرجت متبرجة كشفة تفتن الناس لا تمنع، أو يخشى عليها من الفتنة. أما إذا كانت محتشمة تحجبة وليس هناك محذور فلا ينبغي الإنسان أن يمنعها. كانت امرأة عمر تستأذن ولا يستطيع منعها وليس الحديث، تقول لها هل تمنعني وما جاء عن ذلك، فلا يمنعها. فدل على أن المرأة من غير مانع خوف الفتنة أو تكون متبرجة لا تمنع من المسجد الصغير. لكن هذا الحديث مقيد بما إذا لم يخشى من خروجها الفتنة. وجاء في سنن النسائي منع المرأة إذا خرجت متطيبة، خرجت متطيبة تمنع لأنها تفتن الرجال، أو خرجت متبرجة. ولما قال ابن لعبد الله بن عمر لما روى له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابن لعمر ابن عمر اسم بلال والله لا نمنعهن. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا قبيحا، قال الراوي ما سمعته سبه متسبه. وقال له أقول قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول لا نمنعهن، عزره لأنه خالف السنة، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال إن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابن عبد الله بلال والله لا نمنعهن، فغضب عليه عبد الله أبوه عبد الله وسبه سبا قبيحا. فتعارض السنة، أقول له قال رسول الله لا تمنعهن وتقول والله لا نمنعهن، فدل على أن يجب تعظيم السنة والعناية بها. ونظير ذلك ما وقع من حذيفة رضي الله عنه أنه رأى بعض أقاربه يخذف وهو يلقي الحصاة بين أصبعيه ويرمي بها، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكر عدوا وإنما يفقع العين ويكسر السن. قال لا تخذف، الرسول نهى عن الخذف، الحصاة الصغيرة يلقيها تكسر السن وتفقع العين ولا تصيد صيدا ولا تنكر عدوا، ونهاه. ثم رآه مرة أخرى يخذف فهجره حذيفة وقال لا أكلمك أبدا، هجره لأنه خالف السنة. بعدما بلغه السنة وخالفه هجره وأدبه وعزره، دل على أن من خالف السنة يعزر ويؤدب بالهجر وبما يكون رادعا له، كما عزر عبد الله بن عمر ابنه بلال وسبه لما عرض السنة، وكما هجر حذيفة بعض أقاربه لما نهاه عن الخلف وأخبره النبي نهى عن الخلف ثم خلف. نعم.
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم.
بارك الله فيكم.
يقول أحسن الله إليك، هل يعذر المرء بقطع صلاته لوجود رائحة كريهة من أحد المصلين بجانبه إذا كانت مفسدة لخشوعه؟
إذا كما يستطيع لا يكلف نفسه نفسه، بعض الناس ما يستطيع يتحمل، قال لبعض الناس إنه فعل هذا، إذا كما يستطيع أنه يذهب الخشوع يكون معذور في هذا، يكون هذا هو اللي تسبب عليه الإثم بجوار هذا.
وإذا كان الإمام هو الذي أكل الثوم هل يصلي بالناس؟
هذا مخاطب الإمام وغير الإمام، الإمام يكون أشد، الإمام يكون ينبغي يكون قدوة للناس فلا ينبغي له أن يفعل هذا، لا يجوز لا للإمام ولا غير الإمام لا ولا للمأموم، لا يجوز أن يأكل الثوم والبصل ويدخل المسجد سواء كان إمام أو مأموم، والإمام قدوة للناس فكيف يفعل هذا؟ نعم.
ما حكم الصلاة على العشب الأخضر الذي تزرع به الحدائق والاجتراحات؟
إيش؟